بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم في أولى أمسياتنا الرمضانية. رمضان كريم، وكل عام وأنتم بألف صحة وعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام، إنه على كل شيء قدير. طبعا نرحب بكم في أول كمان أمسيات جمعية الطائف لذوي الإعاقة باسمها الجديد خير لذوي الإعاقة، فنرحب بكم من خلال مسمانا الجديد ومن خلال انطلاقتنا الجديدة اللي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون انطلاقة موفقة، وأن يعني تستمتعون معنا بما سوف يقدم لهذه الليلة بمشيئة الله تعالى. رمضان أحلى قصة تبدأ من السنة للسنة، كل سنة يجينا مرة واحدة، كل سنة يضوي ليالينا ويجعلنا دائما وأبدا في لمسة إيمانية كبيرة جدا، تصفد فيه الشياطين وتضاء فيه الأنوار، يحيى ليله بالذكر بالصلوات، ونهاره أيضا يعمر بعبادة الصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أما ذوي الإعاقة فكما علمتم من أكثر من ورشة عمل كنا قد تكلمنا عنهم، هم كل الأشخاص المصابين بقصور في الجسم أو العقل أيا كان هذا القصور، وبناء عليه يتم تصنيفهم إلى عدة فئات حسب هذا التصنيف. أما الأحكام فهي تلك المتعلقة بالصيام، والآمال هي تطلعات هؤلاء الأشخاص وكيف ينظرون إلى أنفسهم من خلال هذا الشهر الفضيل. وأما أنا فأخوكم ماجد العسيري، وأما رحلتنا فستبدأ الآن. طبعا شهر رمضان الكريم هو رحمة وتطهير. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل كان الصيام موجود قبل الشريعة الإسلامية؟ بالتأكيد نعم، لكن كيف كانت طريقته؟ لكل شريعة طريقتها في الصيام، ونحن يهمنا اليوم أن نتكلم عن طريقة صيامنا نحن المسلمين التي تبدأ منذ طلوع الفجر حتى أذان المغرب، دائما ليس فيها أكل ولا شرب ولا أي نوع من أنواع المفطرات الكثيرة التي تعرفونها. فهذه بداية أو هذا شكل الصيام عندنا كمسلمين. أما بقية الشرائع الأخرى فلها أشكال وأحكام وطرق في الصيام. بالتأكيد ذوي الإعاقة لا شك أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وهذا الجزء مختلف يميزه اختلافه. يعني كل واحد فينا، المرأة مثلا عندها صفات تميزها عن الرجل، الكبير عنده صفات تميزه عن الصغير، الطويل عنده صفات تميزه عن القصير، يقدر يطول أشياء أكثر، يقدر يتحرك في واقع أفضل أحيانا، القصير يقدر طبعا عنده كثير من المهارات، المعاق أيضا لديه خواص تخصه، لديه ميزات تميزه، هذه الميزات التي تميزه خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. يعني مثلا ممكن تلاقي أنت إنسان مصاب بطيف التوحد لكن عنده مستوى عالي جدا من الذكاء، تلاقي شخص كفيف عنده مستوى عالي من الحفظ، وليسوا سواء، ها؟ لأنه كل واحد عنده طاقته وعنده قدراته، لكن هم في المحصلة جزء من المجتمع يتأثرون بما يتأثر به. يعني جاء صوم المفروض هذول يصومون، جاءت فرحة المفروض يفرحون، جاء حزن مفروض بعد الله عنا وعنكم مفروض يحزنون. أي شيء من 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 خصائص المجتمع يتأثر بها كل الأجزاء التي تمثل هذا المجتمع، ولا شك أن ذوي الإعاقة من هؤلاء الإيش الأشخاص. طيب، جميع التكاليف الشرعية تطبق على ذوي الإعاقة مثلهم مثل المجتمع، هذه قاعدة ذهبية ويجب أن تكون معروفة. مو عشان عنده تخلف ذهني مثلا، أو عنده مشكلة بصرية، أو عنده مشكلة سمعية، لا نقول لك والله هذا ما يعني نسقط عنه بعض الأحكام. لا، جميع التكاليف الشرعية متى ما استطاع أن ينفذها فهو مكلف بها. ولذلك هو استثنى هنا في الأسفل، قال لك مع ملاحظة إيش؟ مع ملاحظة الصعوبات التي يواجهونها في التطبيق. يعني عنده مثلا هو مكلف مثلا بكذا وكذا. حتى أنت في الأعمال الطبيعية، الأعمال العادية، لما تيجي تكلفه بشيء يقول لك والله هو فلان يقدر وفلان لا يقدر، فأنت بالتالي يعني تخفف عنه وفقا للصعوبات التي هو فيها. هذا السؤال في صوت ولا ما في صوت؟ طيب تمام. أكثر المعاقين انسجاما مع المجتمع هم أولئك الذين ينسجمون مع أسرهم، وهذا أثبتته القرائن والدلائل. لما تشارك الأسرة ابنها المعاق أيا كانت إعاقته وتقدم له وتأهله وتعطيه كثير من التفاصيل التي تعيشها الأسرة، ستجد أن هذا الطفل قادر على الانسجام وقادر على الإبداع. ولذلك نحن لدينا أطفال يقول لك والله هذا مبدع، قلنا أكثر المعاقين انسجاما هم أولئك الذين انسجموا مع أسرهم. يعني الأسرة لما تكون قادرة على تقديم كل التفاصيل لأبناء المعاقين سوف يكونون هم أكثر انسجاما معها. تمام؟ طيب الآن سوف نتكلم إن شاء الله عن دور الأسرة، وهذا الدور بما أنه دور كبير أنا وضعت له الكثير من النقاط، دعونا نناقشها سوية. الأمر الأول، شارك ابنك ذوي الإعاقة في فرحة رمضان. كيف؟ بعض الناس يقول لك والله أنا عندي ولد معاق ذهنيا، كيف أشاركه في فرحة رمضان؟ طب أنتوا ألستم تجهزون لرمضان؟ أليست بعض الحاجات تعملونها في رمضان؟ تعليق فوانيس، تعليق إضاءات، كثير الهبة هذه الأيام، تفريز الأطعمة، معني ما أحبها صراحة، أحب الأطعمة الطازجة، توزيع الهدايا، ما أعرف إيش. ترى يستطيع أن يشارككم في هذا الأمر، يستطيع أن يشارككم حتى لو كان ذوي إعاقة ذهنية، فضلا عن المعاقين جسميا، يعني الأصم، الكفيف، الحركي، يستطيع أن يشتغل في هذه الأشياء. فهذا أول دور من الأدوار المطلوبة منكم، شاركوا أبنائكم في فرحة رمضان، علموهم هذا والله شهر رمضان جاي، فضله كذا، نحن نفرح فيه، نحن نحبه ونشترك مع بعض في تزيين. ترى هم يفرحون بأقل شيء، خاصة المعاقين ذهنيا. والمعاقين ذهنيا ترى لهم تصنيفات، من ضمنهم التوحد وداون وغيرهم، هؤلاء كلهم يفرحون بأقل إنجاز، فشاركوهم في هذه الفرحة. طيب شاركوهم أعمال التجهيز الشهر الكريم، إيش عندك من أعمال؟ بعضهم يجيب مثلا يلم الهدايا هذه أو التوزيعات، أو يشارك جيرانه في الصدقات، أو يودي بعض التفاصيل، يروحوا يشتروا مقاضي لرمضان، أشياء كثيرة. ها ممكن تأخذ ابنك معك يشاركك، أو بنتك، دائما الخطاب للمذكر، فتأخذهم يشاركون معك في هذه المناسبات. هذا النقطة الثانية، واضح؟ المعاقين سمعيا وبصريا قادرين على عمل كل شيء من الآخر، يعني في الغالب ما حنجيب سيرتهم، سمعي وبصري في الغالب ما حنجيب سيرتهم بعد كذا، فهؤلاء قادرون على عمل أي شيء مطلوب منهم، أي حاجة هم قادرين، قادر المجتمع يريدها المجتمع سوف ينفذونها. وزمان أتذكر أني قلت لكم أن المعاقين بصريا هم أقرب فئة إلى المجتمع، لأنها لا تحتاج لا إلى معينات ولا إلى أي شيء. تمام؟ طيب التدريب على العبادات وفق إيش؟ وفق المراحل. بعض الناس يقول لك والله ولدي لازم يصوم من طلوع الفجر إلى طلوع المغرب. ما هو لازم؟ ما هو لازم يصوم؟ ليس لازما أن يصوم جميع الوقت، خلي يصوم ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، عادي. وأصلا بعضهم لا، ليس مكلفا بهذا الصوم أصلا، فخليه يجرب، خليه يجرب، ما في إشكال. طيب لا يعني عدم تمكن المعاقين ذهنيا بكافة إعاقاتهم من الصيام حرمانهم من روحانية رمضان فيما يمكنهم المشاركة فيه. حلو؟ يعني يوزع مثلا، أو يأخذ أخوه مثلا أو أخته إلى توزيع الصحون حقة الإفطار مثلا، يخليه يشوف المدفع حق رمضان مثلا، يخليه مثلا يشارك في حل الفوازير أو يعني الألعاب اللي تعملوها أنتم في البيت مثلا، يخليه يقلد الصلاة مثلا، كلها مش مطلوبة منه، لكن خليه يشارك، خليه يحس بأنه موجود معاكم في البيت، ليس شيئا مختلفا، ليس حاجة مرفوضة. طيب، نحن تكلمنا عن هذا الموضوع اللي هو كل ما كان ذوي الإعاقة أكثر قربا من الأسرة، كلما إيش كانوا؟ كانت نتيجة التصاقهم بأسرتهم أفضل. بعض المعاقين، كل ما كان ذوي الإعاقة أكثر التصاقا بأسرته، كل ما كان أكثر قربا منها. خلاص؟ هذا ذكرناه أكثر من مرة. طيب، شاركهم في توزيع وجبات رمضان، خاصة تلك المغلفة. أنتم ما تعرفوا أنه في بعض الوجبات مغلفة يحطوها كإفطار صائم أو شيء، ممكن الأب يأخذ ولده معاه يوم ولو غلبوا شوية، ما هو مشكلة، الأب يأخذ ابنه معاه في يوم يوزعه على نية شفائه يا أخي، على أي شيء، بس أنه يشارك معاك في هذه المناسبة، فيوزعون كذا وجبة على المارة أو على الأصدقاء أو أي شيء من الوجبات المغلفة اللي أنت تضمن فيها سلامة ابنك المعاق ذهنيا وتخليه ينبسط بهاللحظة. ترى أنتوا لا تتخيلون قديش فرحتهم لما يساهموا في عمل يعمله المجتمع، جدا يفرحون. طيب، راقبوا أكلهم فترة الإفطار. ليش إحنا جبنا هذه المعلومة؟ ليش جبنا، من يقول لي راقب أكلهم فترة الإفطار؟ ليش إحنا تكلمنا في هذا؟ ها؟ واحرص أن لا يختلف الأكل عليهم، خاصة لمن لديهم صعوبات في تغيير الأكل، زي التوحد. التوحد ترى إذا غيروا أكلهم تزيد النوبة ويصير عندهم اضطرابات، زي المصابين بالحساسية ضد السيلياك، هذا القمح، المصابين ضد بمشاكل القمح هذا يصير عندهم مشاكل، زي اللي إذا أكل بعض الفواكه يجي حساسية. ها؟ أنت مو شرط أنك تأكله هذه الأكلة بالتحديد، فانتبه أنه ما يجيها، أو لو تستبعدها من البيت أفضل. البرتقال، أنا مثلا شخص أكلمكم، أنا لو أكلت مشمش يعني الليلة ذيك في المستشفى مباشرة، في بعض الزملاء لو أكل دجاج الليلة هذيك في المستشفى مباشرة، فانتبه لا يكون السمبوسة مثلا محشوة دجاج مثلا وتعطيه إياها، أو انتبه لا يكون الحلى مقطع عليه مشمش فتعطوني إياه، هتصير مشكلة. تمام؟ هذا وإحنا عاديين يعني، الحمد لله أمورنا طيبة. كيف الناس اللي عندهم مشاكل في مثلا بعض المأكولات أو بعض المشروبات ما يستطيع أنه يتعامل معها بشكل جيد؟ فمسؤولية الأسرة أنها تراقب. طيب، الأسرة تعرف ما يأكل ابنها، صح؟ الأسرة قدها متعودة ابنها يأكل هذا. طيب ليش يا ماجد أنت حاط النقطة هذه؟ طيب، الأسرة مو ممكن تنعزم في رمضان، صح ولا لا؟ الأسرة أليس يمكن أنها تذهب إلى عزومة فطور في رمضان؟ ها، المجتمع هناك لا يعرفون ما يأكل هذا الطفل، فأنت الآن دورك أنك إيش؟ تراقب الأكل الجديد. مو شرط يعني أنت ممكن تأخذ أكل طفلك معك، وممكن تراقب الطفل يعني في الأكل الجديد. وإن أخذت الأكل يعني، يمكن بعضهم يقول لك أنا ما أبغى أروح عشان عندي طفل يخرب ولا يمدري وش يسوي ولا يصائي. لا، مدام عزمتوني وأنتم تعرفون أن عندي طفل له هذه الإعاقة فعليكم أن تتحملوا، ولا لا تعزموني، أنا بجيكم أنا ولدي. شوف، الأكل اللي تشك فيه أتركه، أي الأكل اللي تشك فيه حاول أنك تبعد عنه أو تجربه أنت قبل ما يجرب الطفل. طيب، لا تعقد أي نوع من المقارنة بين الطفل وأخوانه. أخوانه مش أقرانه، إذا أقرانه فهم معاقين مثله، لكن نحن نتكلم عن إخوانه اللي موجودين في البيت اللي ما عندهم إعاقات. فلا تجي تقول والله يا ولد شوف أخوك يصوم طول اليوم أنت ما تصوم شيء، وهو بيده، هل هو بيده؟ هو وده أنه يصوم الدنيا كلها زيكم، وده أنه ما عنده إعاقة، وده أنه جاي سليم، يعني لماذا تحملونه فوق طاقته؟ هذه المقارنات، حتى أبسط المقارنات، فأنت عندك إشكالية إشكاليتك مع نفسك، ما هي إشكاليتك مع هذا الطفل؟ لا تقارنه بغيره أبدا. طيب عززوهم، واحد سوى يعني مثلا صام اليوم ساعة، الله أنت مبدع اليوم صمت ساعة، يا سلام شوفوا كيف، والله يا أخواني والله إن لها أثر كبير. بكرة صام 5 دقائق زيادة، يا سلام بعده صام. يعني إحنا نعتبر الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب في هذه الحالة فقط، في هذه الحالة فقط. إحنا ما يهمنا إذا كان صام اليوم كله ولا ما صام اليوم كله، ما يهمني. في بعض الإعاقات ما علي منه أصلاً ليس مكلفاً بالصيام، في بعض الإعاقات ليس مكلفاً بالصيام، فبمجرد أنه يحاول أن يشاركنا يجب أن نعززه وسلوك طيب أنت عملت، وهذا يساعدنا أصلاً على التدريب السلوكي. يعني بعض الأشياء حتى ممكن إحنا نستخدم هذا النظام في تدريب سلوكي على أشياء ثانية، مثلاً الرفرفة لو يعني يقعد يهز يدينه، لو استمر مثلاً 10 دقائق بدون ما يرفرف إبداع إمتاع، يا سلام أنجزنا. لو استخدم لو زاد الوقت يا سلام. طيب عززوهم ثم إيش؟ كافئوهم الشيء اللي حبه، حاول تعطيه، لكن ليس كل ما تكرر سلوكه قدمت له مكافأة. انتبهوا ليش؟ لأنه رح يصير عندك ربط مباشر بين السلوك والمكافأة، يصير هو يطلبها، ما عاد تصير مكافأة تصير واجب عليك، فهمت؟ فأنت الآن لما تجي تستخدم هذا السلوك حاول أن تنتبه له، لا تجعل هذا السلوك يتحول إلى إلزام عليك أنت. يعني مرة تكافئه بشوكولاتة، مرة تكافئه بلعبة، مرة تكافئه بكذا، مرة ما تكافئه، 10 مرات ما تكافئه، أهم شيء أنك إيش؟ مرة تكافئه بكلمة، مرة تكافئه أنت عاد أدرى بما يصلح له، لكن لا تكرر المكافأة في سلوك يجب أن يفعله حتى لا يصبح هذا واجب عليك، التزام يصير يلزمك هو المعاق نفسه، يقول لك وين أنا سويت يلا أعطيني. وهذه تلاحظونها أنتم أكيد لا شك، لكن خلينا نتكلم عنه بعد شوية، أنا ما لم أغفله. فالمكافأة ضرورية جدا، لكن انتبه أن لا تتحول عند المعاق إلى ربط سلوكي. طيب نواصل في دور الأسرة، عندنا ساعده في اختيار وجبة السحور. طيب ليش أنا أساعده؟ حتى أول شيء يأكل اللي هو يبغاه، يعني ما أجبره على أكل معين. ثانيا أختار له من الأشياء ما تجعله أكثر شبعا طوال اليوم قدر الإمكان. ليه؟ أنا أبغى يقلدني، أبغى يصوم، فأنا حأكله حاجة تشبعه يصير ما يطلب أكل. طيب إلا في الحالات اللي بعض المعاقين عنده أصلاً فرط أكل غير يأكل، وأنا أتذكر شفت حالة تأكل حتى تستفرغ، تخيلوا ما عنده طلب أكل بس ما عنده إنذار شبع، يعني ما يشبع، تحسه يأكل إلين ما يجيب العيد، هذه حالة أيضاً موجودة. فعنده أنت هنا يجب أن تفعل الكنترول، يعني أنت تعرف إيش الشيء اللي يناسبه، قديش يأكل منه، وبعدين تقول له خلاص يا حبيبي ما في مسكين لا تقومونه، أنت مالك شغل، أنت كمتفرج مالك شغل، أنا الكنترول عندي، أنا عارف ولدي إيش وضعه، أنا عارف بنتي، عارفة بنتي إيش عندها، فأنا اللي أكلها في الوقت المناسب وأمنعها في الوقت المناسب. ترى مو بكيفه يأكل يظل يأكل 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 إلين يخربها. فهؤلاء المصابين بمثل هذه الإعاقات عندهم أيضا أو يسمونها اضطرابات حتى ما تصل إلى الإعاقة، لكن هؤلاء عندنا فرصة إن نحن نتحكم في ما يأكلون ووقت ما يأكلون، ونمدد لهم المدة قد ما نبغى، بس ما نخليه يجوع، خليه يأكل بس وفقا ليش للاحتياطات اللي احنا عاملينها. طيب الدواء عندنا فيه كلام، هنا النقطة هذه تقول لك حافظ على دوائه إن كان يمكن تنظيمه مع أوقات الفطور والسحور. طيب إذا كان يمكن هذه الحالة الأولى، طيب وإذا كان ما يمكن فالدواء أهم من الصوم. ليش؟ لأن توقف الدواء عن بعض الإعاقات سيفاقمها، توقف الدواء عن بعض الإعاقات سيفاقمها، والأمر هنا شرعا يعود لمين؟ يعود لمين يا سادة؟ أمر الدواء في الشريعة دائما وأبدا يرجعوه لمين؟ مين تتوقعون؟ للطبيب. يرجع إلى الطبيب، هو الذي يقيم الحالة، هو الذي يرتب الأمور. أي أمر يخص الدواء لا تجي تتصرف من راسك تقول والله أيوة دواء الصرع أنا ممكن أعطيه حبة في المغرب وحبة في السحور، ما تكفي. طيب هو يأخذ 3 جرعات مثلا، أو يأخذ 4 أو 5 أو 6 جرعات، مو على كيفك. طيب فالصوم أهم ولا الدواء أهم؟ ها، الصوم أهم ولا الدواء أهم؟ الدواء. ليش؟ لما؟ لأن الإسلام أمرنا بحفظ النفس، وهذه من الضروريات 5. الإسلام أمرنا بحفظ النفس والعقل والدين تمام؟ فالدواء أهم من الصوم. وأيضا هو يدخل في باب آخر اللي هو مش أبواب ذوي الإعاقة الآن، لا، يدخل في المريض، يدخل في أحكام المريض. جيد؟ يدخل في أحكام المريض، والمريض نوعان سنتكلم عنهما بعد شوية. طيب، لا تعاقب الطفل ذوي الإعاقة إذا أكل أو شرب. طيب، إذن الدواء إذا كان يمكننا أن نؤخره ونضبط مواعيده فهذا أمر ممتاز، وإذا كان لا يمكننا أن نؤخره فيبقى الدواء على جرعته، ها؟ فيبقى الدواء على جرعته والدواء أهم. طيب الحكم في هذا هو الطبيب، استشر طبيبك، بارك الله فيكم. طيب الأمر التالي، لا تعاقب الطفل ذوي الإعاقة إذا أكل أو شرب، وهذا له تفصيل. الأول أن يكون ذوي الإعاقة من صغير السن، فهؤلاء كلهم لا يعاقبون حتى يبلغوا، يعني حتى يبلغوا تكليف إيش؟ حتى يبلغوا تكليف الصوم. أي إعاقة، كفيف، مشلول، حركي، سمعي، بصري، توحد، أي نوع من أنواع الإعاقة، إذا قال لك أنا بصوم بكرة وجيت لقيته يأكل، طالع وابتسم، خلاص؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الكبار من ذوي الإعاقة الذهنية، وهؤلاء على صنفين، صنف يمكن التحكم فيه وأغلبهم تكون إعاقة ضعيفة، وصنف لا يمكن التحكم فيه وهم الشديدة أو المتوسطة التي تقرب إلى الشديدة، في متوسطة تقرب إلى الضعيفة. فالذي يمكن التحكم به نكلمه، ليش؟ بس ما نعاقبه، ديروا بالكم، مجرد كلام، ليه أكلت؟ خلاص بكرة لا تأكل، أوكي اتفقنا؟ حتتفقوا بكرة حتلاقي يأكل عادي خلاص؟ حتتفقوا، حتى المعاقين ذهنيا حتتفقوا مع بعض، بس حتلاقيه بكرة نسي والله حتتفقوا مع بعض، هيقول لك أوكي تمام ماشي أنا موافق، بكرة حتلاقيه يأكل، فأتركه خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شو تسوي؟ أما الآخر يعني هذا فمنتهي من بدري، يعني المعاق شديد الإعاقة. بالمناسبة ترى شديدي الإعاقة ليسوا ذهنيا فقط، حتى في إعاقات جسدية شديدة الإعاقة، مثلا الشلل الارتعاشي، هذول شديدي الإعاقة يمكن لو صام يأثر على أدويته، فهذا أيضا لا بأس. حتى مريض السكر أحيانا، ترى مريض السكر لا يصنف ضمن الإعاقات، لكن إذا احتاج أن يأكل ويشرب لا يأكل، ها؟ إيش رأيكم؟ مريض السكر إذا احتاج أن يأكل في نهار رمضان خلاص انخفض عليه السكر وبدأ يتنافض، لا يأكل، يكمل صومه ولا شو يسوي؟ ها؟ ما رأيكم؟ ما يكمل، نعم، يفطر ويعوض بيوم آخر، يفطر ويعوض بيوم آخر، فهذا أي نعم، يفطر ويعوض بيوم آخر، انتبهوا، ما يفطر خلاص نسينا، لا يفطر ويعوض بيوم آخر. طيب هذا هو مريض سكر لا إعاقة ولا شيء، فكيف بأولئك؟ خلاص. طيب أما الكبار من المعاقين القادرين على الصوم، فنخليهم يأكلون يشربون، ايش رأيكم؟ ها، ماذا تقولون؟ أكيد لا، أنت ملتزم وعليك تكاليف شرعية، مثلك مثل غيرك، فيجب أن تأكل، إذا أكلت يجب علينا أن نعاقبك وأنت كبير، مثله مثل الشخص العادي. يعني لو جاني كفيف عمره 16 سنة وقال لك يا ولد والله الكريمة دي حلوة، شهاها له إبليس في نهار رمضان ودقها أكلها، وطبت عليه أمه في المطبخ وقعد يأكل. ماذا نفعل به؟ يجب أن يعاقب، يجب أن يعاقب. جيد؟ طيب، اجعلهم أكثر اندماجا في نشاطات الأسرة. إيش هي دحين؟ يمكن هذه ثالث مرة تمر علينا نشاطات الأسرة دائما وأبدا في رمضان. خلي الأم تقول له مثلا روح جيب لي صحن، روح جيب لي، هي تقدر تروح تأخذه عادي، بس لا خليها تقول له روح جيب لي صحن، خليه يشتغل يا أخي، بدل ما يعني يعطينا حركته أذى في البيت نجعل حركته مفيدة. روح جيب لي صحن، روح جيب لي قدر، شفت الرقاق اللي في الكيس ذاك، هذاك اللي هناك روح جيبه. يجي بس ما تشتغلوا على أنه شغال رايح جاي، لا، بس أنه يعني إيش، نخليه يشارك. طيب، نشاطات الأسرة، إيش في أنشطة للأسرة؟ أيضا يتفرجون على التلفزيون، خليه يشوف معاكم. إيش في من نشاطات الأسرة؟ ألعاب إما ذهنية أو إيش، أو هذا يسمونها يدوية أو جسمانية، عادي خليه يشارك معاكم، نفس أي حركية. أحسنتي. طيب، القرآن الكريم عادي خليه يشارك معاكم حتى لو غلط، بس لا تضحكوا لا تضحكوا، تخربوا كل شيء، إذا ضحكتوا خربتوا كل حاجة، كذا حيحس نفسه أنه والله أنا قاعد أسوي شيء تخبيص فلا تضحكوا عليه، خلوه يشارك بس تحمل تضحك عليه، عشان حيكون لها ردة فعل ما هي كويسة. إذا ما كانت ردة فعل ظاهرة تماما فحتكون ردة فعل مخفية، يقوم يخزنها على الضغوطات اللي هي موجودة في مخه. المشاركة في ترتيب سفرة الإفطار لو قدر، هذا أمر رائع، يعني أعطيه الحاجات اللي إيش مغلقة، زي علبة التمر مقفلة، زي مثلا حاجات ما تنكب، زي علب الكريمة والجيلي قول له حطها هنا وهنا وهنا، وانت اشرف عليها. طيب، ايش من ضمن أنشطة السفرة؟ مشاهدة المدفع، زمان كان في مدافع دحين بطلوها. ايش من ضمن أنشطة الأسرة؟ تزيين البيت، تنظيف البيت، خليه يساهم فيه. طيب، هذه أنشطة الأسرة اللي تشتغل فيها الأسرة كإدارة أو كإشراك لذوي الإعاقة فيه. داوم على نشاطه الرياضي كما كان، بس إذا كان يصوم غير له المواعيد. هذا اللي يتكلم كأنه واحد ما يعرف أن الشعب كله ما يمارس رياضة، خلي المعاقين. أنتم الحين لو أسألكم بصدق من يمارس فيكم الرياضة، يمكن قليل اللي يجاوبون، هذا إذا لقيت أحد يجاوب أصلاً. كويس، لا طلع لنا ناس، حلو. فأي أحد يمارس من ذوي الإعاقة يمارس نشاطات رياضية في اليوم، معتاد هو مثلاً عنده مثلاً يمارس رياضته متى؟ في الظهر ولا العصر ولا الصبح؟ لا، غير له إياها، خليها بعد المغرب، وعلى ما تعود عليه، نفس النشاط اللي يمارسه خليه يمارسه عادي، ما فيش كار. طيب، هذا مكرر من اللي قبله، لا تجبرهم على الصيام ولا تعنفهم على تركه، وخاصة أولئك الأشخاص الذين جعلت لهم الإعاقات نوع من الصعوبات. هذا يعني نفس ما تكلمنا، بس هذا أشمل. ليش؟ أول قال لكم إن أنا بصوم، صح؟ معايا أنتو؟ أول قال أنا بصوم بس أخلف وعده أول قال لكم أنا بصوم بس أخلف وعده. الآن فكرة الصيام من حيث هي فكرة، لا تقول له بكرة احنا صيام وحتصوم، بكرة احنا مدري ايش وحتصوم، وإذا أفطرت ترى بعاقبك. هذا إجبار على فكرة الصيام، أصلا الفكرة ما هي في رأسه، الفكرة ليست في رأسه تماما، وأنت تجي تجبره عليها، هذا هو الأشمل في هذا. فلا تجبره على صيام ولا تعنفه على تركه، دائما بالاحتراز اللي تحت اللي عندهم صعوبات. مو كل معاق قال لك أنا ما أقدر أصوم تقول له إيوة حبيبي أنت، لا، في بعض المعاقين لديهم قدرة على الصيام، هذول يجبرون على الصيام لا شك ولا ريب، وما أحد يناقشك في هذا الموضوع، لأنه كما اتفقنا أن التكاليف على كل البشر، لكن اللي ما يقدر لله الأمر من قبل ومن بعد. طيب، وهنا احزم على المعاقين الذين ليس لديهم مشكلات جسدية أو التزامات تمنعهم من الصوم، مثل إخوانهم تماما. طيب، نجيلها نفككها واحدة واحدة. الحزب على المعاقين. أنا سألها دكتور سعيد، يا مرحبا. الآن نجي نفكك القصة هذه، نجي نفككها واحدة واحدة. احزم على المعاقين، باب الحزم على المعاقين أصلا هل هو مفتوح ولا بضوابطه وشروطه؟ ها؟ بضوابط. مو تحزم عليه تروح تعطيه كف تحوله، ولا تحزم عليه تروح تصفخه بالكرباج، ولا تروح لا يا أخي لا، إذا وليتم فرحموا، احزم عليه بالكلمة، احزم عليه بالضربة الخفيفة إذا شئتم. يعني في ناس كذا يد تحكه لازم يضرب، فإذا وليتم فرحموا. هذا من باب الحزم أول شيء. وهل هو مسموح؟ أحيانا شوف بعض السلوكيات لازم يكون فيها رادع، بعض السلوكيات لازم يكون فيها رادع، ويمكن أنت ما بتسوي له شيء بس يخاف منك. أنتم تعرفون أن في بعض البيوت هناك شخص يخاف منه الجميع فلا يغلطون قدامه، فلا يخطئون، مع أنه ما يسوي شيء بس كذا لله يطالع فيك يخليك نقط. فانتبهوا لهذه المسألة، الحزم ليس مفتوحا إنما بضوابط. هذا في المسألة الأولى. طيب، المعاقين الذين ليس لديهم مشكلات جسدية، يعني أنه غير الإعاقة حقته، زي مثلا كفيف معاق حركيا، إيش مشكلته؟ ليش ما يصوم؟ أنت قاعد على الكرسي صوم زيك زي الناس، أنت ما تشوف صوم زيك زي الناس، ما تسمع إيش المشكلة؟ ما في إشكال، صوم زيك زي الناس. طيب، مشكلات جسدية. طيب، أفرضوا ليس لديه مشكلات جسدية لكن عنده التزامات. يا سلام، إيش الالتزامات؟ إيش ممكن يكون عند المعاق التزامات تمنعه من الصوم؟ ها، اعطوني ماذا يمكن أن يكون لديه التزامات تمنعه من الصوم؟ لا عمل، لا مو على كيفه، ولا موعد مستشفى، عادي يروح الموعد ويصوم. استنى استنى استنى، سفر عشان علاج، هذه الكلمة مركبة. السفر لحاله التزام، السفر لحاله التزام، جميل، والعلاج هذا التزام آخر. فإذا اجتمعوا الالتزامين، حتى إحنا إذا سافرنا كأسوياء ما نصوم، يعني لنا الخيار، تمام؟ عملية تدخل في طار التداوي أو العلاج. طيب خلاص، إذا كان لديه التزامات تمنعه هذا لا يصوم، ولا يحزم عليه في شيء، لا يكلف بشيء أصلا. طيب كيف نستعد لرمضان يا سادة يا كرام؟ أول شيء نطلب مساعدة المؤسسة التعليمية في تعليم أركان الإسلام. إيش هذا؟ يعني نروح للمختصين نقول لهم قبل شهر ولا حولها ولا شهر ولا شهرين، نقول لهم بالله حاولوا مع التدريبات السلوكية، حتكلم عن المعاقين ذهنيا يمكن أكثر في هذا البند، حاولوا مع التدريبات السلوكية إنكم تدخلوا له معلومة، رمضان، صوم، صلاة، أي شيء، أي معلومة، حاولوا تدوه معلومة. وبعضهم اللي عنده إحساس ديني كذا شوية، هو من غير ما تطلب منه يبدأ يحطها في الجدول عنده، يدخل له معلومات دينية مع التدريبات اللي هو قاعد يأخذها، فما يجيك رمضان إلا عنده فكرة، ليس شرطا أن يطبقها دائما وأبدا، بس عنده فكرة يعرف. وقد لا يعني لا تستقر هذه الفكرة، لأنه بعض الأفكار الدينية تحتاج إلى تدريب سنوات طويلة. فنحاول نحن مع المؤسسة التعليمية، إن كانت المؤسسة حكومية كمدرسة أو شيء، إن كانت حكومية كمدرسة أو مركز تدريب أو أي شيء، إن كانت المؤسسة جمعية خيرية أو مركز تدريبي أو أي حاجة، نحاول إنه إحنا نطلب منهم إنه والله أنا أبغى أوصل لولدي الفكرة الفلانية، ساعدوني. إذا وجدت استجابة جيد، دائما الاحتراز اللي كتبته الأخت حسب حالته، هذا ضروري، هذا ما فيه نقاش، هذا ما فيه نقاش، دائما على حسب حالته أكيد، لأن إحنا نظن أن كل المعاقين واحد، لا، المعاقين ترى عدة أصناف وطرق، ويمكن حتى المعاق المصنف بإعاقة عقلية لا يتفق مع معاق آخر عنده نفس التصنيف أنه إعاقة عقلية. فأحيانا أقول لك، أحيانا يقولون أن المعاق كل واحد قضية بذاته، أن كل معاق قضية بذاته فيحتاج تعامل خاص معه. طيب طيب تزيين المنزل بحلة رمضان هذا سواء عندك معاق ولا ما عندك معاق، أنت دائما بتجهز نفسك، سواء بتحطون الإضاءات، تحطون الفوانيس، تحطون الأهلة، تحطون بعض، أنا أقول لك بدعة يا أخي، أنا أشوف أنها فرحة، افرح بما هو موجود، يعني بما تريد أن تفرح به. طيب صناعة فانوس رمضان، أنا عندي هنا أمر في هذا الباب. أنا قلت تكييف فانوس رمضان بما يعني يمكن أن يكيف به، زي إيش؟ زي الألوان الجذابة، عشان أبغى أجذب إعاقة مثلا، هي يهمها إنها بتطالع للألوان، في بعض الإعاقات عندهم عشق للألوان، ألوان معينة تجذبهم، فأنت خلي بدل ما يكون لونه أبيض ولا أسود ولا ما أدري إيش ألوانها أنا الفوانيس، خليه بألوان إيش أكثر جاذبية لهؤلاء، عشان يبدأ يطالع فيه يثير شغفه، يثير شغفه إنه ليه أنتوا حاطين هذا، إيش القصة؟ فمن هذا الباب أنت إيش تدخل له. طيب كمان المكفوفين والذين يهتمون بالأصوات يمكن أن يكون عنده أصوات في هذا الفانوس حتى يقلب معاه لعبة، يصير نوع من الألعاب. طيب فيعني يكيفونه على أساس أنه يستمتع ويستمتع بهذه اللعبة. جيد. طيب ترديد أناشيد رمضان، الأم في البيت وهي تغني لطفلها وهي تدندن بعض الأغاني، في بعض الحريم ترى ما يغنون، بعض الحريم تشتغل على الصامت، وبعضهم لا شاء الله شغالة، فنقول لها بدل ما تغنين أغاني ما لها داعي، نشدي أناشيد رمضانية كذا حلوة تعطي للطفل نوع من الروحانية. طيب عمل بطاقات رمضان، الكروت هذه كروت التهنئة، الظاهر ما عاد هي موجودة ذحين، في كروت كانفا وكروت بوربوينت وكروت واتساب، بطلوها الأوراق. طيب نشرح رمضان وطقوسه في قصص بسيطة بأساليب بسيطة، هذا ينفع مع المكفوفين مثلا، أو القصص المصورة التي يقرأها الصم أيضا، أو بقية الإعاقات اللي عندها استقبال لمثل هذا النوع من التهيئة. طيب أنواع ذوي الإعاقة مع الصوم، معاقون جسديا صم ومكفوفين ومعاقين حركيا، هؤلاء قادرون على الصوم لو لم توجد إيش موانع أخرى. دائما وأبدا لاحظتوا أننا إحنا ما قاعدين ننسى هذا الاحتراز، إذا ما في موانع فهم بشكل عام قادرين على الصوم، ما عندهم أي إشكال، مثلهم مثل أي إعاقة جسدية أخرى، يعني عادي إذا سلم العقل يستطيع أن يؤدي المهمة. طيب معاقون لديهم أمراض، فإن عديناها، معاقون ذهنيا فوق، معاقون ذهنيا هذول عندهم مشكلة في العقل، عندنا توحد، عندنا إعاقات ذهنية، عندنا المتلازمات إذا أثرت على العقل، هؤلاء يدربون على الصوم إذا أرادوا وقدروا وليسوا مكلفين به، ولهم أجر. شوف الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، حتى إذا أدى شيئا ليس مكلفا به يؤجر عليه، ثق تماما إن الله سبحانه وتعالى لا تضيع عنده مثقال ذرة. فهذا المعاق ذهنيا طبعا على تفاصيله، لكن في الأصل أنه يدرب على الصوم ويكافأ على ما استطاع أداءه منه، زي ما ذكرنا قبل شوية ساعة ساعتين أي شيء يصوم مقبول، إلين إذا الله فتح عليه يصل إلى كامل اليوم. جيد. وهذا قد يحتاج إلى سنوات بل عشرات السنوات أحيانا في بعض الإعاقات، ويمكن يوصل ويمكن ما يوصل. طيب معاقون وفوق هذا لديهم أمراض، طيب هذول كيف نعاملهم؟ فإن أحكامهم أحكام المرضى وليس للإعاقة دخل، هذا يعامل معاملة المريض. ومعاملة المريض باختصار هم على نوعين، النوع الأول الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه، هذا النوع الثاني. فالذي يرجى برؤه يفطر ويعوض يقضي بعدين، واللي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم كفارة مسكين عن كل يوم، خلاص. طيب هنا أمر جدا مهم، ليس كل ذوي الإعاقة يمكن تدريبهم على الصيام، هنا حط لك هذه الإعاقات قال لك دربهم على الصيام فيها، حتى إذا يعني استطاع أن يصل إلى اليوم فهذا جيد، وإذا لم يستطع فما صام صام. المتلازمات، التوحد، الإشكال هو كمان هنا بطيء التعلم، متوسط الذكاء، متلازم التعاون، توحد البسيط، التوحد البسيط، لأن التوحد المتوسط والشديد أظنهم غير مكلفين. الإعاقة الذهنية اللي يسمونها التخلف العقلي، مش بطيء التعلم ولا هذا، فهذا عنده أيضا البسيط منهم يدربون، وهم أصلا المتخلفين، أو يعني متخلفين مجتمعيا كمصطلح مجتمعي، لكن في المصطلح العلمي المعاقين ذهنيا. هم أصلا على أنواع قابلة للتدريب، وأنواع يعني قابلة للتعليم. في ناس تتدرب، بس ندربهم على المهارات الحياتية، كيف ينظف نفسه، كيف كذا كيف كذا، والبقية الذين إيش هم غير قادرين إلا على يعني يتعلمون، أو ناس يتدربون. هذه التصنيف ذوي الإعاقة الذهنية. طيب، شديد الإعاقة يشارك في الصيام، حتى نقول له يعني لو شارك في دقيقة أوكي مقبول منه. طيب، بس هذا ما هذا يعني الذي يمكن أن يطالبوا به، ليس أكثر. طيب، الآن نجي على التربية الدينية، دربوهم على العبادات حتى يصلوا لعمر الإجبار. طيب، إيش المقصود في هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما فرض الأعمال فرضها على الأشخاص على مراحل. يعني مثلا عندنا الصلاة من كم إلى كم؟ مرحلة التدريب لها 3 سنوات. ترى الناس تأخذ الصلاة إنه قوم صل إذا وصل عمره 7 سنين، قوم صل ماشي، لكن ترى معاه فسحة إلى 10. ففي هذه المرحلة يتم تدريبه. الصيام لا، في مرحلة متقدمة ثانية. الزكاة في مرحلة متقدمة أخرى. يعني الزكاة ترى مطلوبة على الصائمين، نعم، لكنهم قد لا يؤدونها. يؤديها مين؟ يؤديها وليه، لأنه ما عنده فلوس يزكي، فأبوه يزكي عنه. إذن هي في هذه الحالة غير مطلوبة منه حتى الآن، فهو يؤديها وليه. أما إذا صار عنده دخل فيجب أن يؤدي زكاته هو بنفسه. فهذا التدرج في العبادات وفي مراحلها وعليها فقيسه. مثلا الاغتسال متى يكون واجبا؟ متى يكون الاغتسال واجب؟ إذا بلغ البنت أو الفتى، إذا بلغوا سن البلوغ اللي هو كم؟ 13 14. طيب، وجوب الاغتسال متى؟ إذا احتلموا، أو إذا كانت عند المرأة دورة شهرية. هنا وجوب الاغتسال، لكن الاغتسال في عمومه متى يكون؟ إذا حبيت تروح تتروش روح. لكن متى يكون الاغتسال واجبا؟ إذا لزمه حدث أكبر. كل ما عاملنا الطفل المعاق أقرب إلى طبيعته، كل ما سهل علينا تدريبه. هذه قاعدة خلوها عندكم حق التدريب. والقاعدة الأخرى تقول أن التدريب على الصيام سوف يأخذ مراحله الطويلة. يعني لا تظن أنها مسألة بين عشية وضحاها وأتقن، قد يأخذ مع بعض الأشخاص عشرات السنين، عمره كله. طيب، ليش المعاقين يصومون أصلا؟ لما على المعاق أن يصوم؟ أول شيء، معاملة ذوي الإعاقة بإنسانية أكبر، وإدخالهم في المجتمع بوعي يحسسهم بألفة وانتماء. والله يقول لك أنا إيه وزيهم، ترى حتى إذا ما يقولوا لك الكلام ذا ترى يحس فيه. هذا المسوغ الأول. الثاني، مساعدتهم على الإنجاز وإعطائهم الثقة بهذا الإنجاز أو بقدر هذا الإنجاز، وترى هم ينبسطون. أي نوع من أنواع الإعاقة ينبسط بإنجازه، فضلا عن الأطفال والأسوياء العاديين ينبسطون، لكن ذوي الإعاقة عندهم الانبساط أكثر. تخيلوا أنت إذا رحت حفلة أو إذا حضرت دورة، لو قلت لكم الحين ما في رابط تحضير، ما في شهادة، بتزعل شوية ويمكن تدعي علي وتجي ماشي. بعض المعاقين إيش يصير فيه؟ ممكن يبكي. شهادة ما تسوى ورقة، لا عنده تسوى. فالإخفاق عنده كبير والإنجاز عنده كبير. الإخفاق عنده كبير والإنجاز عنده كبير. طيب، الأمر الثالث، لديهم طاقة يجب تنظيمها واستغلالها، وهذا الاستغلال يجب أن يكون استغلالا مفيدا. هذا الأمر كله يؤدي إلى إيش؟ إنجازات كبيرة. يعني مثلا واحد طفل عنده فرط حركة، والله إذا تركته في الفصل راح يقعد يأذيك، رايح جاي، يشيل، ياخذ كرسي، يقدم ماصة، يأذي زميله. لكن اشغله في شيء، يعني يا تخليه يقرأ زيادة، يا تخليه يؤدي مهام في الفصل، يا ما لا تتركه لحاله. والقاعدة عندنا تقول إذا ما تشغله إيش؟ يشغلك. إذا ما تشغله يشغلك. معايا يا شباب؟ فركزوا على هذا الأمر. طيب، كسر المعاناة التي يشعرون بها والضغوطات التي يسكنون فيها. طيب، المعاناة اللي يشعرون بها، عندنا كثير من الأشخاص أو بعض الفئات عنده شلل رعاشي، تيجي تلاقي كل شيء يهز فيه، كل شيء يتحرك. بوجهة نظرك، هل هذه الحركة حركة طبيعية أو حركة لها مردود فعل على جسمه؟ يعني هل هو يتأذى من هذه الحركة ولا الأمور طيبة عادي شغال ليل نهار؟ بعضهم لا يستطيع أن يقف أصلا، وهذه كلها شحنات زائدة. في صوت يا أخوان؟ فهذا الأمر جدا مهم أن نفرج عنهم الضغوطات. في صوت؟ طيب. طيب، عندنا الدنيا هذه على معاناة وضغوط. يعني واحد يأكل ويشرب ويتحرك ويروح يمين، هذا يعاني. والضغوط وشي؟ الضغوط ما لقيت فلوس، ما لقيت كذا، هذه ضغوط. فالمعاناة غير والضغوط غير. طيب، المعاقين يعيشون معاناة الإعاقة ويحسون بضغوطها. أنت تظن أن المعاق الذي يجلس يصرخ، هل هو يصرخ لأنه يريد أن يصرخ فقط ولا لأنه شيء يؤذيه؟ هناك شيء يؤذيه، إذن هو بحاجة إلى أن يخفف هذا الأذى عنه، صح ولا لا؟ هو يحتاج أنه يا جماعة أنا قاعد أتعذب، عندي ألم، شوفوا لي حل. والدليل على كلامي هذا، لما يأخذون الأدوية المثبطة، خاصة اللي عندهم رعاش واللي عندهم زيادة صراخ، تلاقي يهدأ يستكن. جميل؟ طيب، فهؤلاء لما أنت تشاركهم في هذا الصوم، فأنت تكسر حدة ما يعانون من معاناة وضغوط. طيب، هم مختلفون، هم مختلفون. مين هم قاعدين نتكلم عنهم من الصبح؟ إحنا المعاقين بكل فئاتهم وأشكالهم، هم مختلفون، ولكن لا ينبغي أن يشعروا بهذا الاختلاف. خلاص يا أخي، لا تكون أنت والزمن عليه. طب كيف يشعر؟ شوفوا، بعض الأشياء إحنا نسويها بحب، مثلا ندعي الله يشفيك، لا تسمعوا إياها. مثلا نقعد نطالع كذا، في ناخذ طول عرض بارتفاع من فوق راسه إلى أخمص قدميه، نطالع. هذه النظرة حبيبي لا تكررها. سمعتوا خالد المريخي؟ هذه الأشياء وغيرها، إما أن تؤذي ذوي الإعاقة أو تؤذي أسرته، ما لها داعي. جيد؟ طيب، هم مختلفون لكن لا تشعرهم بهذا الاختلاف. ولا بعضهم مش يقول الحمد لله اللي عافاني مما ابتلاك. والله يا أخي إنك مبلي أكثر من بلوته، أنت مبلي باللقافة. أنت مبلي باللقافة اللي ما لك شغل فيها أصلا. طيب، فوائد الصيام لذوي الإعاقة. التدريب السلوكي، إحنا قلنا أنه أي سلوك تبغى تدرب عليه فأنك تأخذه في مراحل، تأخذه في مراحل، مرحلة شوية ثم تزيد ثم تزيد ثم تزيد، ومنها السلوك، وهو قد يساعده على التدريب على أشياء أخرى أكثر. زي إيش؟ الآن في بعض المعاقين لما يبغى شيء يظل يحن، أعطوني بسكوت، أبغى بسكوت، جيبوا لي بسكوت، أعطوني بسكوت. تلاقي الأبلة تكلموا في شيء، أعطوني أكل، أبغى ألعب، جيبوا لي بطاطس. ما شو تسوي؟ ما عندها حل. طيب، إذا عشان أنت تبغى تعطيها، أو عشان عفوا تبغى تعطي المعاق هذا برنامجه، يجب أن توقف السلوك المتكرر، السلوك المزعج، زي اللي قبل شوية يكلمنا، احنا تركناه وهو ظل يكتب ظل يكتب ظل يكتب. هذا معاق، يجب أن نرتب سلوكه. فيوم هزأناه سكت أو خرج من الغرفة، لو تركناه لظل يكتب، ويمكن ما هو إن شاء الله مو موجود معانا يعود يزعجنا. طيب، فمثل هذه السلوكيات يجب ضبطها حتى نقدم إيش؟ أفكار جديدة. أنا لازم أضبط الشغل حتى أبدأ. حتى الكمبيوتر مثلا، الكمبيوتر لما أنت تيجي تعطيه معلومات 500 معلومة في الثانية، يقول لك يا أخي اصبر، خلنا نطبق الأولى وبعدين الثانية. طيب، قد عمركم سمعتوا الكمبيوتر يقول لك يا أخي اصبر؟ لا، بس إيش يسوي؟ يهنق. يهنق ليش؟ لأنك أنت أعطيته 600 أمر، هو يبغى واحد واحد. لازم يطبقها واحد واحد، فولا عاد يستجيب لين يتم الشيء اللي يبغاه وبعدين يعطيك. فهذا نفسه نفس ذوي الإعاقة خاصة الذهنية منهم، لازم تساند السلوك الذي يجب التخلص منه، تحاول أنك تتخلص منه وبعدين إيش تضيف أوامر جديدة. فنرجع لمثالنا حق المعلمة، أبغى بسكوت، أبغى، لازم تشوف لها حل أنها توقف هذه الطلبات المتكررة، وتوقف حل، تشوف لها حل أنها توقف الإزعاج، ثم بعد ذلك تذهب إلى تدريبها على ما تريد. ومن الأشياء التي تساعد التدريب على الصوم أيضا، ذكرنا المعاقين الذين لديهم عدم توقف على الأكل، الصوم حيساعدنا أن احنا ندرب سلوكيا شوية بشوية أنه لا وقف شوية، الدنيا فيها إشارات حمراء، مو كل الدنيا دربها أخضر سالك لا. طيب، عندنا المحاكاة والنمذجة والتقليد، ثلاث حاجات كل واحدة يبغى لها محاضرة. بس باختصار، المحاكاة أنك أنت تشوف شيء وتحاول تسوي زيه، التقليد قد لا تكون رأيته إلا مرة واحدة. يعني كيف أوضح لكم إياها؟ المحاكاة مثلا، واحد لو لنفترض أننا نحن كلنا اللي هنا قاعدين في قاعة، ومعنا معاق شغال على نموذج المحاكاة، واحد التفت، المعاق سيلتفت، ليش؟ قاعد يحاكيه. واحد ضحك، هو بيضحك زيه، قاعد يحاكيه. طيب التقليد متى؟ التقليد عندما واحد يضحك ونحن نروح بعد نص ساعة يضحك المعاق، هنا يكون يقلد، حتى لما تسأله يقول لك زي فلان لما كان يضحك أول. فإذا المحاكاة مباشرة، والتقليد بعد فترة. النمذجة في نموذج أنا أبغى أوصله للطفل، نموذج حلو أبغى أوصله للطفل، فأقعد أدرب عليه حتى يتقن هذا النموذج. مثلا أشغل له فيديو عن كيفية مثلا الوضوء، هذا نموذج حق وضوء، بس أنا أبغى أخلي الطفل هذا يطبق لي الوضوء مثل ما شافه، جيد؟ فهذه هي النمذجة، هذه ثلاثة أساليب، والصوم يساعدنا على هذا. عندنا مثلا الصلاة والصيام، يعني ممكن يسويها عبارة عن تقليد أو محاكاة ونمذجة، بس ما هو عارف إيش فائدتها ولا إيش هي ولا إيش تفاصيلها، بس هو يسويها على أنها كذا. طيب، تنظيم النوم والطعام، أصلا النوم في رمضان والأكل والشرب له نظام خاص غير الأنظمة اللي موجودة في بقية السنة. تنظيم الطعام خاصة لأولئك الذين يأكلون مثلا 5-6 وجبات في اليوم، نحاول إن إيش نقللها قدر الإمكان. هذول اللي عندهم مشكلات أكل زائد أو عندهم إعاقة الأكل الزائد، ممكن أن نشتغل معاهم في هذا الباب. طيب، إدراك المعاق لاختلاف الوقت، الوقت قد لا يكون مهما حتى عند المعاقين جسديا، لكن إذا علمناه أن الوقت مختلف ونريد أن نوصل له قيمة الوقت، فيجب أن نبين له هذا الأمر، يجب أن نبين له أهمية الوقت واختلاف الوقت وماذا ينبني على هذا الوقت وما هي التفاصيل التي يمكنه أن يفعلها بناء على هذا الوقت. شيء تسويه في الصباح ما تسويه في الليل، مثلا النوم هذا حق الليل، المدرسة هذه حقة الصباح، بس وش معنى الصباح؟ إيش معنى الليل؟ عاد نجيب لها قرائن ونثبتها في ذهن ليش المعاق. طيب، أكيد من اختلاف الوقت الصيام والتزامات الصيام، متى يبدأ متى ينتهي كيف الوضع إيش التفاصيل، هذه كلها يتم تدريب الطفل عليها. طيب، الراحة النفسية وتحتها الراحة الجسدية، أثبتت الدراسات والأبحاث أن بعض العبادات تخفف من الشحنات التي تتراكم في الجسد. عندك الصلاة لما تنام، الصلاة حلوة، الصلاة لما تنام، الصلاة لما تسجد تلتصق أنت بالأرض فتتفرغ الشحنات من رأسك وجسمك الملتصق بالأرض إلى الأرض نفسها، فسبحان من خلق وصور. الراحة النفسية دائما وأبدا الصيام فيه راحة نفسية وفيه هدوء ذاتي، فلما يبدأ يحس في هذين الشقين من راحته النفسية والجسدية يبدأ يحب الصوم أكثر. طيب، يحسن السيطرة على النفس وقوة الإرادة، لأنه قاعد يصوم قاعد يتخلى عن مفطراته، فهو قاعد إيش يحس بأنه قاعد ينجز، وكل ما زاد شغله كل ما قويت إرادته، يعني كل ما زاد عمله على الصوم كل ما صار عنده إرادة. أنتوا لاحظتوا أن بعضهم يصوم ساعة ثم ساعة وربع ثم ساعة ونصف ثم إلى أن يصل إلى كامل اليوم. فهذا كذا إحنا نساهم في تقوية الإرادة لديه. التواصل الجيد وخاصة في مادة الإفطار، أنا أظن بل أجزم أنها من الوجبات القليلة التي تجتمع الأسرة حواليها. يعني لما تلاقي الصباح يجون يفطرون، في ناس تفطر وفي ناس مستعجلة وفي ناس لسه ما صحيت من النوم. الغداء نفس الفكرة، في ناس باقي ما جات، في ناس العشاء في واحد يتعشى مع زملاءه وواحدة تتعشى مع زميلاتها وفلان طالع وفلان ما نتجمع. أكثر وجبة تجمع الناس، حتى السحور لا يجمعهم أكثر بعض الأسر، لكن أكثر وجبة تجمع الناس هي فطور الصوم، فطور المغرب هذا. ليش؟ لأن كل الناس جالسة، ولذلك أكثر ما يستهدفوننا في الإعلام بالمسلسلات وبمضيعات الوقت هم يستهدفوننا في الفطور. تلاقي كل شيء يحطونه في الفطور، أفضل الأشياء يقولك هذا وقت الذروة. فأنت الفطور هذا أفضل وقت يجمع فيه الناس، فطور الصوم ليس فطور الصباح مو الريوق، لا فطور الصوم. طيب، تدريب الحواس على التواصل أكثر سمعي وبصري وحسي. سمعي تسمع أهاليكم إيش يقولون، إيش سوالفهم، إيش تفاصيلهم. بصري تشوف الفوانيس اللي معلقينها، الإضاءات، تشوف مدفع رمضان الوميض حقه. الحسي أكيد بالالتصاق بالأسرة ومن حواليك، كل هذه يتم تنميتها بشكل أكبر مع الالتصاق والقرب والدوران حول مائدة الفطور. الثقة بالنفس من خلال تجاوز أكبر قدر ممكن من صعوبات العبادات. العبادات سهلة على من سهلها الله عليه، ولكن فيها ثقل، والله سبحانه وتعالى يقول سوف نلقي عليك سنلقي عليك قولا ثقيلا، أو كما ورد في الآية عشان ما نحرفها. فالعبادات فيها أقوال ثقيلة ولذلك فيها صعوبات، فهذه الصعوبات يسهلها الله، إن يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرب من الأسرة طوال اليوم، ده كان زمان ده كان زمان، ها الحين في مدرسة. عموما القرب من الأسرة يعني قدر الإمكان في اليوم، ها يمكن يعني. طيب نجي الآن نأخذ لنا كم فتوى من فتاوي الصيام نشرتها مجلة الأمل لذوي الإعاقة، مجلة المنال لذوي الإعاقة. طبعا بالتأكيد أن ذوي الإعاقة لم تغفل حاجاتهم في وضع ذوي الإعاقة، بالتأكيد ولا شك ولا ريب، لأنهم جزء من المجتمع وما عليهم من تكاليف على الناس كلهم. طيب كما تقرؤون في هذه المقدمة. طيب ولذلك هناك رسائل دكتوراه وماجستير وبعض المشايخ تخصصوا في قضايا ذوي الإعاقة وبدأوا يفتشون فيها أكثر، وبدأوا يعني ينتبهون لمثل هذه القضايا. طيب نيجي أول شيء على شروط الصوم عشان نفهم إحنا قاعدين عن إيش نتكلم. طيب عندنا أن يكون الإنسان مسلما، هذا أول شرط. إذن الإسلام أول شرط، الإسلام. طبعا نحن تكلمنا أن في صوم في شرائع أخرى وله تفاصيله ما نبغى ندخل فيه، لكن نحن نتكلم عن الصوم اللي يبدأ من طلوع الفجر أو أذان الفجر إلى أذان المغرب حق المسلمين. فأول شيء أن يكون إيش؟ مسلما. الثاني أن يكون عاقلا، عاقل عنده عقل يفهم ويعرف ما يقول. أن يكون بالغا، الصوم يشترط فيه البلوغ، الصلاة لا يشترط فيها البلوغ. طيب وعلامات البلوغ معروفة للرجال وللنساء وما ودي أتكلم فيها. أن يكون قادرا، عنده قدرة، يعني اللي مش قادر لمرض أو نحوه لا يصوم. أن يكون مقيما، إيش مقيم؟ يعني قاعد في مدينته. أما واحد يسافر رايح جاي رايح جاي هذا يعوض بأيام أخرى. خالي من الموانع، يعني من ضمن الموانع هذه اللي هي الإسلام والبلوغ وأشياء أخرى ثانية زي الأدوية وغيرها. طيب إذن هذه شروط إيش؟ الصيام. نجي الآن على العجز اللي هو ضد القدرة، ضد القدرة، وهذا الشيء الوحيد اللي فصل فيه لأن البقية معروفة. لكن العجز الذي هو ضد القدرة ينقسم إلى قسمين: العجز الدائم فلا يصوم وعليه إطعام مسكين عن كل يوم. عندنا مين؟ الفئة اللي مستفيدة من هذا، المرضى الذين لا يرجى برؤهم، كبار السن إذا كان يشق عليهم الصيام. طيب أيضا الفئة الثالثة مين؟ المعاقين الذين لا تزول إعاقاتهم. عندنا شرطين، الإعاقة لا تزول، والشيء الثاني إنهم ممنوعون من الإدراك، يعني غير قادرين على الإدراك. خلاص، إذن هؤلاء إيش بهم؟ لا يصومون، وماذا يفعلون؟ ويطعمون عن كل يوم مسكين. ولها طريقتان الإطعام، الإطعام له طريقتين. الأولى أن يجمعوا في إحدى ليالي رمضان 30 مسكينا ويطعمونهم وجبة واحدة، كذا غلقنا. والثانية أن يرسل إلى مسكين، يعني الوجبات حقتهم، يرسل إلى كل مسكين وجبته، حتى تبغى في اليوم في جيد، فأنت ترسل هؤلاء الوجبات إلى مستحقيها. طيب الطريقة التالية أنك في كل يوم ترسل لمسكين وجبة، يعني إما أن تجمعهم 30 واحد تجيبهم وتأكلهم وجبة واحدة، أو ترسل 30 وجبة لـ30 مسكين في يوم واحد، أو ترسل في كل يوم وجبة لمسكين. أنت حر، شوف شو اللي يناسبك وسويه. طيب العجز المؤقت، احنا تكلمنا عن العجز الدائم. العجز المؤقت إيش هذا؟ هو للمريض الذي يرجى برؤه، يعني يمكن أن يتشافى فيصوم إذا شفي في عدة من أيام أخر بس، ولا يطعم، ما عليه، ما يقول لك ما لا يطعم ولا شيء، ما عليه فدية أصلا. هذا إذا إن شاء الله الله من عليه بالشفاء يقضي إن شاء الله. وهذه حتى في ذوي الأعذار، المرأة أيضا إذا جاءتها الدورة الشهرية تعوض، تفطر، قصدي تصوم، بعدين تصوم في وقت آخر تقضي، ولا يجب عليها شيء آخر. وكأنهم يقولون كفارته أداؤه، هذا أيضا مصطلح مشهور. نعم، القضاء كفارته أداؤه، يعني تقضيه ثاني مرة. طيب الآن المعاقون ذهنيا، من كانت لديه إعاقة ذهنية شديدة بحيث لا يستطيع القيام بالعبادات بشكل دائم، مو يصيد عقله ويضيعه، لا بشكل دائم، فإنه لا يطالب بشيء، لا يطالب بشيء من هذه العبادات إلا الزكاة. طيب الزكاة من يطلعها؟ يطلعها وليه. وأيضا تشترط أن يكون لديه مال، يعني من فلوسه، زكاته من فلوسه. واحد يقول لك من فلوسه، إيه ومن فلوسه، بعض الدول تعطي مكافآت لذوي الإعاقة فتطلعها من مكافأته، أو من إعاناته الاجتماعية، أو من الصدقات اللي تصل له، أو شيء، أو أي شيء، أهم شيء من فلوسه، ويخرجها عنه وليه. وأما من كانت إعاقته بسيطة ويستطيع القيام بالعبادات فإنه يطالب بها حتى ولو كانت إعاقته تحول دون القيام بها في بعض الأوقات، والصوم من هذه العبادات. يعني إيش يسوي؟ يعني إذا حصل عقله يصوم، وإذا ضيع عقله رفع عنه التكليف. خلاص، بس هذه هي كل قصة. طيب المعاق سمعيا، عندهم فتوى المعاقين سمعيا، سألوا عنها الشيخ محمد ابن غيث، قالوا له يا فضيلة الشيخ، لو أذن الفجر وأنا قاعد أكل وما سمعت الأذان ولا حد نبهني عليه، وش أسوي؟ أصوم ولا ضاع؟ بح، خلصنا يوم ثاني. فقال لهم الشيخ، لا، يتابع صومه، يعني صوم يا عمي كمل. طيب ليش يا شيخ محمد يتابع صومه؟ قال لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب ثم أردف قائلا، إن المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، يعني واحد عارف إنه هذا وقت الصوم وأفطر، عارف إنه هذا وقت الصوم وأفطر، هذا لازم يقضي، تعرف. طيب والذكر وضده النسيان، فالناسي لا شيء عليه، الناسي لا شرط، لا عفوا، لا شيء عليه. والاختيار وضده الإكراه، يعني واحد لو جاك قال لك أقتلك ولا تفطر، إيش تسوون أنتو؟ يقتلني ولا أفطر؟ نفطر، هذا إكراه، وعليه إيش؟ وعليه إثم الإكراه. طيب أكيد نعم يفطر، نعم. طيب اللهم صل على رسول الله. فمن كان جاهلا لا علم له بالوقت وفعل مفطرا فإنه لا يفطر. أنا جاهل ما عندي، هذا ضد العلم. خلاص يا أصدقاء. طيب، وأي واحد يسوي شيء وهو ناسي، يأكل يشرب أنا ناسي، فإنه لا شيء عليه. يكمل، كمل صومك. طيب، ومن أكره على مفطر أيضا نفس الحكم. طيب، الآن نجي إلى المعاقين المصابين بالصرع. الصرع إعاقة أحيانا، ليش؟ لأنها مرتبطة بالعقل، مرتبطة بالعقل. الآن نتكلم عن هؤلاء المعاقين بالصرع. من كانت إعاقته شديدة بحيث يفقد عقله في أكثر الأوقات فهذا ليس بمكلف. إذا عقله يضيع في أكثر الأوقات هذا مش مكلف. ليه؟ لأنه مرفوع عنه القلم. وأما من كانت إعاقتهم خفيفة وقادرون على التمييز بحيث يأتي الصرع أحيانا فهذا يطالب بالصيام، لأن الإعاقة مش ملازمة، الإعاقة لها وقت معين تأتي فيه. فإذا صرع، يعني إذا جاه الصرع وقت العبادة أثناء صومه، فإنه يكمل صومه بعد إفاقته، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني واحد جاءت الصرعة قعد نص ساعة، هل بعد ما يفوق نروح نقول له لا يا عمي رح عليك اليوم، ولا شو نسوي؟ نقول له كمل ولا شيء عليك بإذن الله، أكمل ولا شيء عليك. طيب، تمت الصرعة ساعة ساعتين ثلاث أربع، كيفها؟ وقت ما يفوق يكمل ولا شيء عليه، لا قضاء ولا إطعام ولا أي شيء. طيب، المعاقون الذين يتناولون الأدوية، هذول ماذا علينا نحوهم؟ من شوف دخلهم في إيش؟ في أحوال المريض، ما قال لك من كانت إعاقته ولا لا، دخلهم في أحكام المريض مباشرة، فقال من كان مرضه يشفى منه فهذا يفطر عليه القضاء التي أفطرها. ليه؟ لأنه فعدة من أيام أخر على المريض الذين لا يطيقونه بعد رمضان، إن شاء الله يكمل بأيام ثانية يعوض. وأما من كان عجزه يتطلب تناول الدواء بشكل دائم فهذا يطعم عن إفطاره. هذا نفس حكم المريض الذي لا يرجى بره، تذكرون؟ نفس الحكم. طيب، الآن والله العالم أن الذين يعني يأخذون أدوية مزمنة إذا كان بإمكانهم تنظيمها، هذا يرجع للطبيب، إذا كان بإمكانهم تنظيمها فلينظموها في أوقاتهم، في أوقات الفطر والسحور، وإذا كان لا يمكن تنظيمها فهم من المرضى الذين لا يرجى برؤهم يفطرون. وأظن والله أعلم أن الحكم في هذا يرجع لكل حالة بعينها، بالإضافة إلى ما يقوله الدكتور الطبيب المعالج. فالأفضل أنك تعرض الحالة على أحد يعني من العلماء والمفتين، لأن هذه فتوى عامة، لكن الفتوى الخاصة يجب أن تكون عند أحد يعرف تفاصيل هذه الحالة، بالإضافة إلى ما يقوله الطبيب. لكن الأمر في هذا زي ما ذكرنا قبل قليل، أنه من كانت تؤثر عليه الأدوية فهو يعتبر من المرضى الذين لا يرجى برؤهم، فيبقى له حكمهم. طيب، الآن نتجه بارك الله فيكم إلى فتوى غريبة، هذه فتوى تخص أولياء الأمور، هذه الفتوى تخص أولياء الأمور. إيش يقول المستفتي؟ يقول أولياء أمورنا يمنعوننا من الصيام شفقة بنا. إيش قال الشيخ؟ قال من كان من الأشخاص ذوي الإعاقة، أعطانا تفصيلين، إما أن يكون مكلفا أو غير مكلف. فإذا كان غير مكلف والصوم يضره أو يشق عليه فهذا لا يصوم، وأما إن كان مكلفا ولا يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا واجب عليه الصيام. خلاص، هذا الحكم. ثم التفت لولي الأمر وقال له لا يجوز لك يا ولي الأمر، لا يجوز لك يا أم يا أب يا أهل، لا يجوز لكم منعهم من الصيام. وأيضا أزيدكم من الشعر بيت، تأثمون إذا فعلتم ذلك، بل يجب عليهم أمره بالصيام لأن الشريعة خاطبته كغيره. الشفقة هذه تخليها بينك وبين نفسك، خله يصوم، إذا كان قادرا على الصيام فليصوم، إذا لم يكن قادرا بكيفه. لكن أما إن كان قادرا وأنت تمنعه فلا يجوز لك ذلك. من الأحن عليه، أنت ولا ربه اللي خلقه؟ من الأحن عليه، أنت ولا الله الذي أودع سره كله فيه؟ الله. فإذا الله هو المتحكم في هذه الأمور، فلا يجوز لك لا تشفق ولا تحن ولا تمنعه من الصيام، بل تأثم على هذا الأمر. زي الفتوى اللي تذكرتها أنا الآن، يقول لك بعض الآباء يروح عند بناته المحجبات ها، ويقول لهم أنتم قواعد في المنزل، شيلوا الحجاب ما حد يطالع فيكم. رد عليه الشيخ بقسوة ذاك اليوم، قال له من قال لك أنهم قواعد؟ يأتيهن نصيبهن إن شاء الله، ولسنا بالقواعد، هم ينتظرون القسمة والنصيب، وعليهم ما على النساء السويات من الحجاب، ولا يحق لك أن يعني تتدخل في هذا الأمر، لا من الدين ولا من المجتمع. هذه غير أنت، أين غيرتك تجعل بنتك أو أختك أو من تلي أمرها أن تتكشف بحجة أنها معاقة قاعدة في المنزل؟ وين الغيرة؟ لا يجوز لك هذا الأمر، بل عليها الحجاب وعليها الالتزام بكامل تفاصيل هذا الأمر. طيب، نأتي إلى مسألة مهمة. الصوم يا سادة ملتزم بالصلاة، الصلاة في رمضان وفي غيره إيش بها؟ بالتأكيد هنا إيش ساقطة، بالتأكيد أنها أن 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 المعاق وغير المعاق مطالب بها، يعني الصلاة مطلوبة. طيب، فمن كانت لديه مشكلات مع الصلاة خارج رمضان قد يحلها مع التدريب. هنا عندنا مشكلة مرتبطة بالتدريب، يمكن أن يتم حلها إذا دربناه على الصيام. ليش؟ لأن نحن حنعمل لها اقتران، يا حبيبي مدام أنت تصوم يلا قم صلي، فيصير التدريب مزدوج على سلوكيتين مزدوجتين، أنه دام أنك تصلي يلا يا عسل صوم. طيب، قلنا قبل قليل أن الصلاة تخرج الشحنات الزائدة، ويمكن المشلولين رعاشيا يعرفون أنهم إذا سجدوا فإنهم يرتاحون. ولذلك أنا رأيت حتى بعض المعاقين الذين لديهم كهرباء زائدة في المخ يحبون السجود كثيرا، يقول لك أرتاح. فإذا في الصلاة سحب لهذه الشحنات، فعشاني أرتاح راح أدور على الراحة، بسويها كأنها دواء، أبصلي كأنها دواء ها، فعشان أرتاح أصلي. طيب، يقول لك بعض المعاقين لديهم كثير من هذه الشحنات ففرغوها بتعليم السجود وبالإضافة حيكون لهم أجر فيها ورفع عند الله، سبحان الله العظيم. طيب، ليه نعلم ذوي الإعاقة مفهوم العبادات؟ شوف، ليس مهما أن يفهم ذوي الإعاقة كل شيء، ذوي الإعاقة اللي مش قادرين يفهموا زي الذهنية، ليس ضروري أن يفهموا كل شيء، يفهم اللي يقدر عليه. طيب، ولكنهم يفتخرون بإنجازاتهم مهما كانت صغيرة، والله العظيم أقسم بالله هذه حقيقة، إن المعاقين ذهنيا يفتخرون بأي منجز. أيوة رحمنا بها يا بلال، لمن يفهم معنى هذا، لمن يفهم هذا المعنى، لكن عندك واحد أصلا مو مكلف بها، إيش رأيك أنت؟ فنحن نتكلم عن أناس لا يفهمون أصلا إيش معنى الصلاة، لا يفهم مثلا إيش معنى هذه، ما يدري ليش مطلوب منه يصلي، مو هو عارف ليش أصلا، ليه تأخذوني وتخلوني أنزل تحت وأتعفط وأنزل وأتصفط وأحط رأسي في الأرض، وش معنى ذا الكلام كله؟ ما هو فاهم. غير لما تيجي عند واحد تقول له أرحنا بها يا بلال، هذا غير، هذا يفهم ويعرف ويدري أن فيها راحة، فيختلف. ماشي، نحن قلنا أنه غير مكلف لكنه يؤجر. طيب، أليست امرأة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي يدها طفل تحج به، قالت ألهذا حج؟ قال لها لا، ولك أجر، صح ولا لا؟ قال لها لا، ما علي حج، يعني هذه لا تغني عن حجة الإسلام، لكن أنت لما جبتيه هنا هل أنت لا تؤجرين؟ ولذلك أنا قلت لكم في البداية خالص قوي، على قول أخوان حبايب المصاري، في البداية إيش قلت لكم؟ قلت لكم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، حتى لو ما كان يطالبوا فيه حيعطيه مكافأة عليه. طيب، نعم، يعبرون عن إنجازاتهم بأي شكل، بالاحتضان، بالبسمة، بالصفقة، بالصفير، بالزعيق، بأي شيء، المهم إنه يعبر عن إنجازه. بس إن شاء الله يعني تكون التعبيرات مناسبة، وإذا لم تكن مناسبة فعلى مدربي السلوك أن يعلموه كيف يفرح. بعض الناس يقول لك أعلمه كيف يفرح، أيوه علمه كيف يفرح، زي الطفل لما تعلمه في بداياته كيف يمشي وكيف يأكل وكيف ما يوسخ ملابسه وكيف يتكلم وكيف يقول بابا وكيف يقول ماما. لما تجون تقولون المكفوفين ما يمشون إلا بعد سنتين، من قال لكم؟ المكفوفين يمكن أن يمشي تماما مع أخوانه، لكنه لم يعلم، لم يدرب، فبالتالي لا يمشي، ما عنده محفزات. نفس الشيء نقوله ليش؟ لبقية السلوكيات التي نريد أن ندرب عليها بالنسبة للمعاقين ذهنيا. نعم، قد يكون الفرح عنده مبالغ فيه جدا، بعض المعاقين ذهنيا من الفرحة الزايدة يروح يكسر له حاجة ولا يأذي نفسه. لا، علمه كيف يفرح، علمه كيف ينضبط. وبالمحصلة يا سادة، لم يذكر الاحتراق النفسي مع أي أحد يعمل مع أحد إلا مع هؤلاء الأشخاص الذين يعملون مع ذوي الإعاقة. يقول لك معاناة نفسية، يقول لك المعلم يعاني نفسيا، المعلم لكن المعلم الأخصائي، الأخصائية تحترق نفسيا، تحترق نفسيا، لأنها قاعدة تشتغل ليل نهار، أو حتى يعني إذا كانت مدرسة تشتغل طول فترة التدريس ولا تجد نتيجة. صادق يا أستاذ، الطفل ضرب معلمته من شدة الفرحة، هذا طبيعي، طبيعي جدا، يفرح ويضربها، ممكن حتى يؤذيها أو يؤذي نفسه. لذلك فإحنا علينا واجب أن نضبط سلوكهم ونعدل سلوكهم، هذا أمر جدا مهم يتنبأ له المختصين. أعلمه كيف يضحك، أعلمه كيف، زي ما أعلمه الحمام، زي ما أعلمه أشياء كثيرة يتعلمها الطفل العادي بلا مساعدات، لكن هذا يحتاج مساعدة. طيب، تفهم بقية الإعاقات الالتزام ولا فرق بينها وبين بقية المجتمع؟ نعم، بقية الإعاقات البصري، السمعي، الحركي، الكذا، يفهمون، ما عندهم إشكال، يفهمون الالتزامات اللي عليهم، ما عندهم أي إشكال. طيب، تضع، وهذه كارثة، هذه كارثة، هذه النقطة، تضع حدا فاصلا بين الممنوع والمرغوب. بعض الكبار يحب يجلس مع الحريم، يقول له لا يا حبيبي، عيش، ما تمشي معك، الآن أنت وصلت إلى مواصيل الرجال، يجب أن تبتعد عن هؤلاء النسوة حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه، وأنتم فاهمين. طيب، تحدد نوع العبادة ووقتها ومكانها وطرق التعامل معها، وهذه الأشياء من الالتزامات التي لا بد لذوات الإعاقة معرفتها. طيب، ليش أنا خصصت ذوات الإعاقة في هذه؟ ذوات، ما قلت ذوي، لأنه في عبادات تخص النساء فقط، زي أعمال الدورة الشهرية، النظافة العامة، قل النظافة العامة عاد يشترك فيها معها الرجال، لكن الدورة الشهرية الرجل لا يحيض، وهذه عبادة، فيجب أن تتعلم تفاصيلها وكيف تدير نفسها وقت هذا الأمر، ومو هو عيب. إذا ما تعرف تسأل، إذا لا تعرف تستعين، ما في إشكال، تستعين بأم، بأخت، بمن تثق فيه، لكن أما أنها لا تعلم ويبقى فيها الأذى فهذا لا يجوز، وهذه مسؤولية، ويمكن هذا عبء كبير على ذوات الإعاقة الذهنية التي اللواتي يعني يكبرن. فبعض الناس يعني يتخذون بعض الإجراءات مثل إزالة الرحم وغيرها، في موضوع طويل عندي محاضرة فيه ولم أجرؤ على تقديمها لحد اليوم. طيب، محاضرة جاهزة من 3 سنوات. طيب، عقبات في طريق رمضان، عقبات في طريق هذا الشهر الكريم. نشوف الصم عندهم طلبات في رمضان، يقول لك نحن نطالب بترجمة المواعظ الدينية التي تلقى في رمضان، احمدوا الله على سمعكم، أنتم تحضرون اليوم لي ولغيري، تحضرون وتستمعون وتستفيدون وتستمتعون، أما أولئك فهم في عالم خاص. يعني يقول لك إحنا نبغى نتعلم بس ما لقينا اللي علمنا. القلم بكثرة موجود، يكتب ويتعب وهو يكتب، ولكن هذا القلم، على فكرة ترى لدينا مشكلتين لدى الصم. أولا، الأولى أنهم لا يقرؤون بشكل جيد لأن اللغة لا تصل إليهم بشكل جيد. ثانيا أن لغة الإشارة على قدر ما توصل من معلومات على ما قدر ما هي ضعيفة، يعني ليست كل المعاني والمعالم تستطيع أن توصلها من خلال لغة الإشارة. وأيضا لديهم مشكلة في القراءة، هم يقرؤون يمكن يقرأ بس ما يفهم إيش معنى ذا. إيش دليلك يا ماجد أن لغة الإشارة ما, ما, ما توصل المعنى كاملا؟ دليلي أنني كنت حاضر مرة في من المرات مع أحد المدربين كان يصر على أن يوصل معنى معين للصم، المترجم ما عرف يوصله، فقلت له يا شيخ أنت أرهقت الاثنين، أرهقت المترجم لأنه ليست لديه الأدوات التي توصل المعنى، وأرهقت المستقبلين بأنهم لن يفهموا. فتجاوزها، الله يجزاك خير، تجاوز هذه النقطة أو شوف لك كلمات تبسط فيها. أما أنك تصر وهذا من التشدد مع الناس، هذا من التشدد مع الناس، أنه أنا لازم تفهمون فكرتي أنا. يا أخي ما نبغى، يا عساك ما نبغى نفهم، ما نبغى نفهم أو ما قدرنا نفهم يا أخي. فلماذا الإصرار على شيء لا يفهم؟ صح ولا لا؟ إذا الناس لا تستطيع أن تفهم وأنت تصر على شيء لا يفهم فإنكم لن تصلون إلى أي مكان. أتم أنت تشرح ويتمون هم ما يفهمون، في النهاية ما حصلتوا طريق. طيب، مواقف ذوي الإعاقة من حقهم، مواقف السيارات من حق هؤلاء الناس أن إذا جاءوا إلى دور العبادة يجدونها. مواقف ذوي الإعاقة من حقهم. طيب، أيوة نعم يسمع، ولكنه عندما سمع احتجت، ما أعرف إذا ولد أو بنت، لكن احتجتم إلى تدريبه بشكل حتى يفهم ما يسمع لأنه أول مرة يسمعه ما يدري وشو، فاحتجتم أن تدربوه إلى أن استطاع يعرف أن هذا الصوت الذي يسمعه صوت باب، أن هذا الصوت صوت أمة، أن هذا الصوت صوت كذا، فاحتاج إلى تدريب بعد القوقعة هذه. جميل. طيب، نعود إلى مواقف ذوي الإعاقة من حقهم ومن رقي المجتمع تركها لهم، ترك هذه المواقف لأصحابها من ذوي الإعاقة، وخاصة تلك التي قريبة من المراكز والمساجد الإسلامية، المراكز الإسلامية والمساجد. يجي واحد مستعجل إقامة الصلاة ولا شيء، قال والله وين أروح هذا موقف، ويجي والله يا أخواني والله عند بيتي أنا إذا خرجت تقول إن الناس تتصيد متى تخرج سيارتي من موقفها حتى يجون، ما عمري خرجت وجيت ولقيت يعني موقف سيارتي فاضي. يا ساتر، أنا شارد من الشرقية، أنا في الطائف شارد من الشرقية عشان صعوبة المواقف إلى البيت الجديد هذا، وأيضا ما سلمت من صعوبة المواقف. فكر أجيب لي واحد من المرور يكتب لي أو يحط لي إشارة الاحتياجات الخاصة عشان أعيد أخالفهم. طيب، أقول هنا اقتراح للمرور. طبعا اقتراح للمرور حيزعل الناس، بس أنا اقترح للمرور أن يشددوا الرقابة، وهم يفعلون يعني ما يقصرون، يشددون الرقابة على مواقف ذوي الإعاقة. لا، أزيد، أنا أطالب من هذا المكان هيئات المرور بزيادة رفع قيمة المخالفة على من يقف في مواقف ذوي الإعاقة، تكون 100 ريال يخلونها 5000 حتى الناس تتأدب، لأن الناس لا تتأدب ولا يمكن أن تؤدبها إن لم تجرح جيبها، لا يمكن أن يؤدبوا حتى ينجرحوا، ومتى تجرحهم؟ إذا جرحت جيوبهم، كذا يعرف أن الله حق، قبل ذلك لا يمكن أن تربيه أو تؤدبه، وخاصة أولئك النفر الذين عندهم ضعف في الإحساس، والحمد لله بدأوا يتناقصون، دائما وأبدا نجد المواقف فاضية الحمد لله، لكن يعني في بعض الشواذ في المجتمع تجد لديهم هذا الأمر. هذه تقنيات يمكن أن تكلف، ليه ما يكون في حاجز ما ينفتح إلا في بعض الأجهزة، في بعض الجهات تحط حاجز وتنزل أنت وتفك وتدخل، ما يفرق، حينزل هو أصلا، إذا كان مصر على أن يدخل في هذا الموقف سيفعل ما يستطيع لأن يدخل. حطيت حاجز ولا ما حطيت، هو الرادع الحاجز اللي عنده، حاجز النفسي حقه، يعني الاحترام الرقي أنك ما تأخذ شيء مش لك، حتى لو أنك يعني شيء مؤذي أن تذهب إلى المسجد وبدل ما تخلي صلاتك كاملة ونقية بأعمالها وأفعالها القبلية والبعدية تلوثها بأن تأخذ شيء ليس لك. تدري أنك لوثت صلاتك؟ نعم نعم والله ساهر لا يمكن تطبيقه أنا أعرف لأنه يحتاج تقنيات، لكن إذا بلغ عن أن شخص واقف في ذوي الإعاقة من خلال، يعني إذا جاء عسكري وشافه راح يعطيه مخالفة، والمواطن أيضا إذا بلغ من خلال كلنا أمن اختار المرور وبلغ عن المخالفة يخالف ترى، يعني أيضا المجتمع نفسه يستطيع أن يبلغ عن مثل هذه المخالفات. يعني أنت يوم أنك تيجي وتلاقي سيارة متأكد 100% أنها ليست لمعاق، تقدر تصورها وتصور إشارة الموقف حق ذوي الإعاقة وترفع بالصور إلى كلنا أمن من اختيار خانة المرور، وحتنزل له مخالفة وهو يكبر تكبيرة الأحرام تشغله في عمره. طيب المعاقين حركيا لهم أيضا مطالبة، يطالبون بماذا؟ يطالبون بتهيئة المساجد لاستقبالهم. إيش يبغون؟ يبغون الدرج هذا يخف يتغير إن شاء الله مع الزمن يتغير. يعني إحنا قبل 20 سنة وين؟ أصلا ما في أحد يعترف بمواقف ذوي الإعاقة ولا قوانين تطبق في مخالفتهم. اليوم لا، اليوم وهذا أيضا نفسه إذا وقف أمام المزلق قال هذه نفسه، هذا يدل على ضعف إحساسه بالمسؤولية. هذا أنا أرى أنه يجب أن يعاقب، لأنه المزلقان أصلا يعتبر واحد من أهم الإشارات على أنه لا توقف هنا، أصلا لا توقف هنا، لا معاق ولا غير معاق. حتى المعاق حركيا إذا شاف مكان قدام صدقني ما يوقف، يروح يخليه وبعدين يجي بالكرسي حقه ويطلع على المزلقان ويمشي. لكن المشكلة أن الناس هؤلاء لا يفهمون أن هذه حقوق لذوي الإعاقة. لا، والأسوأ منه يا سادة تلك الأماكن التي تضع مزالق، وش يسوي؟ ويحط حديدة في النص. الله لا يكثر خيرك، ليش تحط مزلقان من أصله إذا أنت ناوي تسده بحديدة؟ لماذا تضع المزلقان وأنت تريد أن تسده بالحديدة؟ قال يأخذوا العربيات. هذا وين أمانة الشؤون البلدية والقروية؟ لماذا لا تعاقبه؟ وين شؤون البلدية والقروية؟ أين هي عنهم؟ لماذا لا يتم محاسبتهم ومعاقبتهم؟ هذا أمر يحتاج إلى وقفة. المزلقان مو من حقك، يعني أنت سويته عشان الكود وبعد ما خلصنا جاي تسد اللي إياه بحديدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذن المعاقين حركيا يقولون لك نحن نريد تهيئة المساجد لاستقبالنا بالمنزلقات هذه. هذا أمر جدا مهم. أنا ضد المنزلق الذي يعمل على أنه إحنا سوينا لكم إياه واحمدوا ربكم عليه، وتلاقي المنزلق كأنه جبل، إن جاء المعاق يطلع معاه ما قدر، وإن جاء بينزل منه طاح. لا، يا تسوي شيء زين يا أسرح، ما يبغوا منك شيء. يا تسوي منزلق مطابق للمواصفات والشروط حتى لا يزلق فيه الكرسي المتحرك ويسقط ويسقط من عليه، ولا يكون مرتفع جدا ولا يكون يعني مسكر بحديد لا من فوق ولا من تحت. بعضهم يتذاكى علينا يقفل المنحدر من فوق ما يقفله من تحت، يقول لك لا من تحت شغال. يعني كيف يعني بالله عليك بيطلع ويلف؟ كيف يسوي؟ كيف يفعل؟ سبحان الله. طيب جينا إلى آخر شيء، فرحة العيد. أيها الناس، بعد أن تمم الله إن شاء الله يتم عليكم، بعد أن تمم الله عليكم فرحة صيام رمضان وقيامة وتقبل الأعمال بمشيئة الله تعالى، تأتي فرحة العيد. فرحة العيد يا سادة وهي أكبر لذوي الإعاقة لو يعني أحسن استغلالها أو أحسن الاستفادة منها. طيب شو نسوي؟ نقرأ هذا التلميح. يقول لك بعض الأسر من كثر الضغوط عليها أو التي تعيشها مع أبنائها من ذوي الإعاقة تنسى لذة العيد. ليش؟ العيد هذا شرع للفرحة، كله فرحة. أول شيء العيد الصغير نستقبله كيف؟ نستقبله بجلسة مع الأهل، نستقبله أول شيء بالصلاة، صلاة العيد، ثم جلسة مع الأهل، ثم فطور من أغلى شيء وألذ شيء، ثم حلويات وشوكولاتات، كل فرحة في فرحة، ثم قبلها طبعا مصافحة الأهالي وتقبيل الأمهات والآباء وكذا، كل فرحة في فرحة. ليه أنت لحالك ما تفرح؟ ليش أنت اللي عايش في كوكب أنه الله خلق ذا الطفل وجاب لي الهم معاه؟ لا يا أخي، افرح ثم افرح ثم افرح دامت لك الفرح. طيب، فرحوا المعاقين بالأعياد بشراء كل ملذات العيد لهم، مثلهم مثل بقية من حولهم. اشتري له ملابس جديدة، اشتري له حلويات إذا ما كانت تضره، عطه فلوس لو ريال، أي شيء يفرحه اشتري له مثله مثل أخوانه. ولا يشوف أخوانه لابسين ومتشيكين ومتضبطين وهو على ثيابه المقطعة أو القديمة، ليه؟ بأي حق؟ بأي ذنب قتلت هذه نفس بريئة؟ جيد، فانتبهوا لهذا الأمر. طيب، افرحوا بالعيد فالفرحة به واجبة، ليس كلام ماجد، كلام الله سبحانه وتعالى. العيد هدية للصائمين. طيب العيد الكبير، العيد الكبير فيه لحمة، فيه ذبيحة، بعض الناس قد لا تدخل عليهم اللحوم هذه إلا فترة العيد الكبير هذا. فالفرحة بالعيد واجبة، الفرحة بالعيد واجبة شرعا، شرعا يجب أن تفرح بالعيد. طيب، شاركوهم جمال العيد بأي طريقة، العبوا معاهم، خلوهم يشوفوا الحاجات المفرحة بأي شكل، شاركوهم جمال العيد. العيد له جمال وله لذة وله بهاء، اجعل طفلك هذا يشارك في العيد، لبسوهم الجديد. بعض الناس تقول لك والله ما يفهم، طيب أليس جيء لأحد الناس بأكل جميل، ما أعرف هل هو الإمام أحمد أو حتى يمكن يكون الرسول، بأكل جميل فقالوا فقربه إلى مجنون، قربه إلى مجنون، هذا اللي جابوا له الأكل قصدوه به لأنه رجل ذا قيمة كبيرة، فقالوا نجيب له أفخم شيء عندنا عشان يأكله. فلما رأى جاء أحد المجانين اللي عندهم مشكلة في عقولهم، فقال أعطنيه، عطني، ترى لا يعرف إيش هو ولا يدري، لكنه طلبه، فقال أعطنيه، فقربه إليه، فقالوا يا شيخ تعطي هذا الأكل، هذا لا يعرف ماذا يأكل، قال لكن الله يعرف، الله يعرف، ومدام طلب يبشر، والله ولو ما أكل أنا، أهم شيء هو يأكل. لا تستحقرن شيء من, 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 من الملذات تهدي إلى حتى من لا يعرف قيمته. فالله سبحانه وتعالى يجزي على الصالح من القول والعمل حتى إذا كان الطرف المقابل لا يستحق، فضلا عن أنه مستحق. طيب، لبسوهم الجديد حتى لو أتلفوه. عم تقول لك يا أخي كل شوية قعد أغير كل شوية، نعم في يوم العيد غيري إن شاء الله تغيرين 20 مرة. طيب، اشتروا لهم لبس أكثر، هذا مقترح إذا قدرتوا، اشتروا لهم لبس أكثر، اتعبوا معهم أكثر أيام العيد حتى يبدون في كامل نظافتهم وجمالهم مهما تعبتم. يوم واحد ترى، أو 3 أيام أو 4 أيام حسب العيد عندكم، خلي يطلع أنظف وأشيك واحد، ولو وصخ جبوا غير له. وللأمهات الجنة، ما يحتاج أنهم نوصيهم زيادة، هم أقدر وأفهم وأعلم، لكن بعض الأشياء من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بقية الأيام بكيفك، يعني أنت وذمتك، أنت وضميرك، لكن في يوم العيد أرجوكم رجاء خاصا، إن شاء الله يوسخ ملابسه 20 مرة، لك الأجر. لا تخليه بمنظر ليس منظرا جميلا يوم العيد، تكفون، هذا أمر جدا مهم. كذا نحن وصلنا وإياكم إلى ختام هذا القول، إن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.